صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللاعبين على أعدائهم أجمعين. اللهم أعفنا جميع المشاهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى أن تنصيف المهر هل يكون بعنوان الدخول أو يكفي الخلوة، يعني إذا خلا بها وطلقها قبل الدخول يكون نصف المهر تمام المهر، فالخلوة كافية في ثبوت تمام المهر على الرجل. تعرضنا لتوضيح المطلب ابتداء عن الآيات المباركة الموجودة، يعني آيتين في هذا الشأن، وأن الموجود في القرآن الكريم في هذين الموردين عنوان الإفضاء وعنوان المس، هذا بلحاظ الآيات، وكلاهما يراد بهما الجماع. وأما بلحاظ الروايات تعرضنا لرواية واحدة ويأتي الكلام في الروايات الثانية إن شاء الله عندما نتعرض لكلام العام. أما بالنسبة إلى ما قطع النظر عن الآيات و الروايات التي محل كلامين بالنسبة إلى عصر الصحابة، مع التعجب نجد أنهم نسب إليهم كثيرا الذهاب إلى أن الاعتبار بالخلوة وبمجرد الخلوة التامة يكون بلي باصطلاح تمام المهر. طبعا كلمات العامة بالخصوص وهو الأصل في ذلك كثيرة، لكن نتعرض لأهمها بقية الأمور. في كتاب المحلى الجزء التاسع بحسب هذه الطبعة المعروفة من صفحة 482 إلى ما بعد، حدود لعله 10 صفحات مفصلا، هو لعله إنصافا أطال الكلام في هذه المسألة مفصلا. من جملة ما روى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب والستر فقد وجب الصداق. تعبير هكذا قضى الخلفاء الراشدون المهديون، مع قطع النظر عن الإسناد هل هذا الإسناد صحيح أم لا، الذي نحن الآن نجد تفصيلا في كتب العام ينسب إلى عمر فمن بعد، وأما أبو بكر لم أجد أنا شخصا لم أجد قولا له هذا أبو. ثانيا النقطة المهمة في هذا التعبير الموجود قضى، ما معنى قضى؟ نحن مناسبة في باب لا ضرر شرحنا أن هناك جملة من روايات العامة ومن رواياتنا موجود هكذا: قضى رسول الله أن لا ضر ولا ضرر. وهناك شرحنا أن جملة من علمائنا خصوصا من بعض المعاصرين أو قريبي العصر كالمرحوم شيخ الشريعة ابتداء الذي حمل لا ضرر على النهي وحمل أخيرا على النهي السلطاني، مثلا من كلمة لا قضاء قالوا إن هذا كان قضاء حكما قضائيا رسول الله، لصار هناك خلاف فقضى رسول الله، فلذا أشبه أن يكون حكما سلطانيا. هناك شرحنا أن الموجود بعنوان قضاء في رسول الله أوسع من ذلك، المراد بقضاء ليس المراد به خصوص باب القضاء والمرافع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذنا شرحنا مناسبته له عدة مقامات في التشريع، منها التشريع الولائي الأحكام الولائية المؤقت، منها القضاء ورفع الخصومة، ومنها التشريع الدائم له كما جاء في الروايات أن الله جعل الصلاة ركعتين فجعلها رسول الله أربع أو ثلاث. طبعا هذا تشريع دائمي لرسول الله إلى يوم القيامة. فقضى في الروايات وكذلك في الآية المباركة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، المراد بذلك أوسع من ذلك، يعني يشمل كل هذه الموارد، لا يختص بباب القضاء ورفع الخصومة. هذا بالنسبة إلى رسول الله بالنسبة للآية المباركة. وأما هذا التعبير قضى الخلفاء الراشدون، هل يراد بقضى الخلفاء الراشدون يعني أن الخلفاء سنوا وشرعوا هذا الأمر كما كان رسول الله أن يشره بعيد جدا جدا من البعيد. فلذا ليس من البعيد، فالغرض من هذا تمهيد إن شاء الله لما سيأتي، ليس من البعيد أن أصل هذا المطلب الذي صدر من الخلفاء بتعبير الراشدين إنما كان في مقام المرافع والقضاء والخصومة، يعني لم يكن هناك بيان حكم إلهي و أن الخلوت كالدخول توجب تمام المهر واقعا. قضا يعني صار هناك خلاف، لقد خلا رجل بزوجته خلوتا تام فصار خلاف في الدخول وعدمه، فدعت المرأة الدخول مثلا و أنكر الرجل حتى المرأة تأخذ تمام المهر، فقضى هؤلاء حسب هذه النسبة بأن الحكم الظاهري لجانب المرأة ولو الأصل لجانب الرجل، لأنه إذا صار اختلاف الدخول أصابت عدم الدخول تجري. لكن بما أنه خلا بها خلوة تامة الظهور يساعد حال المرأة، فبناء على هذا نحن أمسا ذكرنا أن هذه المسألة تطرح تارة بلحاظ الحكم الواقعي وأخرى بلحاظ الحكم الظاهري. بلحاظ الحكم الواقعي يعني الخلوة في نفسه أصلا حكم إلهي توجب تمام المهر ولو اتفق الطرفان على عدم الدخول. أما إذا قلنا التعبير الموجود قضاء، قضاء يعني اختلفا مو اتفقا، قضاء الخلفاء الراشدون، يعني يستفاد من هذا صار هناك خلاف بينهما بين الزوج والمرأة في الدخول وعدمه، فقضوا لصالح المرأة في الخلوة التامة. ففرق كبير بين الأمرين الموجود حاليا في كتب السنة وأقرأ فيما بعد من عباراتهم، أن مثلا عمر قال الخلوة التامة توجب تمام المهر ولو اتفقا على عدم الدخول، يعني هذا حكم واقعي. لكن هل تعبير قضى الخلفاء الراشدون هذا معناه حكم ظاهري في صورة المخاصمة وفي صورة المرافعة حكموا بذلك. خب طبعا ومن جملة العبارات قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون إذا أرخى الستر أو أغلق الباب فقد وجب الصداق. خب هذا يختلف عن تلك العبارة، تلك العبارة قضاء يعني حكم ظاهري، و طبعا به اسانید کثیره ان عمر يقول اذا ارخیت السطور، ستر مکتوب لكن سطور، و قلقت الابواب فقد وجب الصداق. نقله قال و هذا صحيح اسناده الى عمر صحيح. ثم روى ان عمر و علی بن ابی طالب سلام الله علیه قال اذا ارخیت السطور فقد وجب الصداق و كذلك بعد و اخر العبارات. بله و روا ايضا عن ابن عمر و روا قضيه ليس قرابنا في داره، طبعا يرى قضيه عن مروان و هذا في المخاصمه طبعا مناسب ما ذكرنا. روا ايضا عن ابن مسعود نفس الشيء و هذا من جهة، من جهة أخرى من جملة المصادر التي وقع الكلام فيها هذا يؤيد أن المسألة واقعية ظاهرية. عدة موارد نقل عن بعض الصحابة أو غيرهم أنه في امرأة العنين أمر بفراغها من ثم جعل الصداق لها، والمفروض أن العنين لا يدخل بزوجته. هذا يستفاد من أن هذا حكم واقعي ليس ظاهريا. مثلا فلان عندنا هذا بني. مثلا مغيرة بن شعبة خلله الله قضى في امرأة عنين فرق بينهما بجميع الصداق. طبعا العنن مختلف لعله بعض مقدمات بعض درجات الوقت يتحقق. مضافة إلى أن المغيرة أقل شأن نذكر اسمه. من جملة الأمور أن أنس بن مالك قال في التي دخل بها زوجها ولم يطعها. إن شاء الله نذكر. ليس من البعيد في اللغة العربية دخل بها غير دخل عليها. دخل عليها لمجرد الخلوة، أما إذا قالوا دخل بها ينصرف الذهن إلى العطف إلى الجمع. فلذا إشكالي هذا. هل عبارة أن مالك قال في التي دخل بها زوجها ولم يفعها، كان المناسب يقول دخل عليها زوجها، مو هكذا عربيا؟ أشوف عربيا أفضل. إذا دخل ولم يطع لا يقولون دخل بها، دخل بها بال الإلصاق، يعني لابد من وصول الدخول إليها. و اما إذا قال دخل عليها لا، بمجرد الإشراف والسيطرة. على أين أتصور تعبير غير تامه؟ طبعا به هذا التعبير أريد أن أبين نقطة، لعله هذا كان من أسباب الخلاف، أنه إذا خلا بها فقد دخل عليها، فبالخلاء يتحقق الدخول، بالخلوة التامة يتحقق الدخول. ولكن سنذكر إن شاء الله تعالى هذا دخول عليها لا دخول بها، والمفروض دخول بها لا عليها، هذا أولا. ولم تكونوا دخلتم بهن في مورد آخر في القرآن الكريم، لا في هذا المورد. في هذا المورد الذي ينصف المهر أو يتم المهر آيتان فقط، تمسوهن افضا بعضكم الى بعض، المس والافضاء، عنوان الدخول اصلا لم يذكر، مثلا لامستم النساء، هذا في باب الطهارة والتيمم والوضوء والغسل، او مثلا باشروهن، هذا في باب الاعتكاف والصوم. هنا عنوان باشروهن لا يوجد، مسوهن لم تمسوهن. في كل باب عنوانه، فما لم تكونوا دخلتم بهن في باب آخر كما نذكر. على عین بمناسبة هل عبارة دخل بها او دخل عليها، نحن نتصور الصحيح ان الخلوة تصدق على الدخول، لكن في اللغة العربية يتعدى به علا، اذا خلا بها يقولون دخل عليها، صحیح بها كده. اما دخل بها این بطاها بها كيف يقول بلم يطاها. المهم هذا النقل عن مالك، طبعا كلام مالك في كلمات فقهاء السنة ده دور كبير انصافا بالقياس الى الفقه الشيعي، باعتبار هو وإن لم يكن فقيها مذكورا في زمن الامام الصادق، مهمة له شأن لكن لا بتلك الأهمية، لكن على عين مالك ينقل لنا تراث المدينة، يعني ينقل لنا أجواء المدينة في الفقه، كما أن أبا حنيفة قد ينقل لنا أفقاء الكوفة ينقلون لنا تراث الكوفة وأجواء الكوفة، فأجواء الكوفة تنفعنا في حال الرواة، لأن أكثر رواتنا في تلك المرحلة كوفيهم، وأجواء المدينة تنفعنا في حال الإمام. وهذا الذي جاء في بعض الكتب، مثلا قاله الإمام الباقر تقية عن مالك، مثلا الموجود في أقوال السنة قول مالك، واستشكل بعضهم أن مالك لم يكن في زمن الإمام الباقر أصلا، أصلا هو في زمن الإمام الصادق لم يكن، لا بأس من الفقهاء لا مو بتلك الدرجة. الجواب عن ذلك هذه النقطة التي أنا الآن قلت، مالك متأثر بأجواء المدينة، إذا لاحظنا مالك كفقيه الإمام الباقر خب ما موجود في زمن الإمام الباقر حتى يتقيمه.
أبو حنيفة اللي استاذ ما استاذ أيام صادق،
أبو حنيفة تولد مع الصادق وتوفي مع الصادق تقريبا، وفاته بلادته مع الإمام حدود سنة 80 و81 يقال له، ووفاته 150 مثل الإمام 148 مثل الإمام 150، هو متقارب أبو حنيفة ولادتاً ووفاتاً مع الإمام الصادق سنة قبل أو سنتين، مثلا زيد موافق مع الإمام ولادتاً لا وفاتاً لا شهادتاً، أنا كيف ما كان. و رأي مالك بالخصوص غرضي في فهم النصوص له تأثير أكبر من آراء مثلا فضل الشافعي. مالك أصلا من فقهه يرى إجماع أهل المدينة بالخصوص حجة، وسبق أن شرحنا أن أهل أن أجواء المدينة الفقهية كانت متأثرة إلى حد كبير بآراء عمر بالخصوص. ولذا ينبغي ملاحظة الغريب هنا هذه النقطة أمسم أشرنا في طرح البحث نقل عن مالك أنه قال إن الصداق لها وعليها العدة. أمس بينا هذه النقطة أن الخلاف ظاهرا في أصل الصداق، لكن يستفاد من بعضهم منهم مالك أن عليها الصد لها الصداق وعليها العدة، مع أنه دخول لم يتحقق. عجيب أيها رأيت البيت العدة. إذا أردنا تفسير الفقه بحل بخير أفضل شيء أدرك بحل الفقه بحل كنش بحل بغل على أيين كيف ما كان فمن الغد. لذا جاء في رواياتنا إذا دخل بها فقد وجب الصداق والعدة والماء والغسل. يظهر من عبارة مالك الغسل يلتزم إلا الاثنين التزم المهر والعدة، ولكن نقلت لكم فيما جاء من كلماتهم خصوص المهر كان الكلام بلحاظ الآية المباركة. وأما الكلام في العدة وأن تعتد المرأة مثلا في تلك القصة التي نقلناها عن رسول الله لم يأمر رسول الله إذا فرضنا طلاق تلك المرأة أن تعتد منه، قال البسي ثيابك بالحق بأهلك ثم أعطاها المهر كاملا على إن كيف ما كان ولم يأمرها بالعدة. جاء في عبارة مالك لها الصداق وعليها العدة ولا رجعة له عليها. طبعا عندنا طلاق من لم يدخل بها سن طلاق بائن ليس من الطلاق الرجعي، فهنا وفق الرجل أنه لا رجعة له، لكن عليها العدة هذا خطأ آخر باعتبار أن التي لم يدخل بها في رواياتنا خمس يتزوجن على كل حال منها التي لم يدخل بها مثلا ليس لها عدة لا بائن ولا رجعه، بمجرد أن طلقها الزوج تزوج من رجل آخر. سيأتي الكلام فيه إن شاء الله في محله. ثم قال ابن حزم وهو قول علي بن الحسين سلام الله عليه، طبعا الإمام السجاد قبل مالك، هذا إن دل على شيء لا أن الإمام السجاد توفي الإمام السجاد قبل ولادة المالك بسنوات، لا أن الإمام السجاد اتقى من مالك، لا، هذا يكشف أن مالك لما يقول هذا جب المدينة والإمام السجاد عاش في هذا الجب، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أنهم نسبوا إلى الخلفاء الأربعة تماما. خب طبعا يؤثر في إيجاد جب فقهي مناسب لهذه الفكرة في المدينة المنورة. وروي عن سعيد بن المسيب وروي عن وصح عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير من المخالفين الأمير معروف ببغضه لعلي قضى به في عنين، وعن عبد الكريم الآن لا يحضرني حاله وزاد وإن كانت حائضا، هذا وإن كانت حائضا يعني حتی مع الجزم أنه لم يدخل بها اعتبار، طبعا هذا وإن كانت حائضا على مسلك العامة مشهور بين العامة أن الدخول بالدبر حرام في حق المرأة، وأما على المشهور بين أصحابنا من جواز ذلك المشكلة تنتهي بطرق وإن كانت حائضا يمكن الدخول بالدبر، وسنذكر إن شاء الله بمناسبته أن الدخول في الدبر يوجب تمام المس سبق أن ذكرنا مناسبة في الأحاديث الشيعية التي راح تأتي توجب تمام المهر ويوجب العدة ويوجب الغسل، لا فرق في هذه النقطة بين القبول والدبر. بل وهو قول عطاء وقول ابن أبي ليلى والأوزائي وسفيان الثوري، هذا سفيان الثوري من كبار فقهاء الكوفة، ابن أبي ليلى جدا معروف من كبار فقهاء الكوفة والأوزائي فقيه الشام، إلا أن تكون رتقاء يعني أن تكون المرأة بحيث لا يمكن الدخول رتقاء هناك مانع من الجماع فلا يجب لها إلا نصف الصداق. خب لا يحتاج إلى عنوان رتقاء على عين الدخول إذا لم يتحقق جزمان لا يحتاج إلى هذا العنوان. وصح أيضا عن الليث بن سعد من كبار فقهاء البصرة وهو قول الزهري ليث عفن مصر وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوي، طبعا أحمد من كبار فقهاء بغداد هو جامع لآراء السابقين، لكن إسحاق ابن راهوي من كبار فقهاء الكوفة يعني يستفاد من هذا الشيء قرضي من هذه الأسماء أنه الجمل العام في فقهاء الكوفة وفي فقهاء بصلاح المدينة وفقهاء مصر فقيه مصر وفقيه الشام أن الخلوة توجب تمام الصلاة. فنستطيع أن نقول أن تأثرت المذاهب الفقهية بما ينقل عن الخلفاء الأربعة بإصطلاحهم، وإلا لم ينقلوا فيه حديثا صحيحا عن رسول الله، وروينا عن عمر قولا آخر رويناه من طريق فلان أن عمر بن بلي أن عمر بن أن عمر قضى في رجل الموجود هنا قضى أيضا اختلى بامرأة ولم يخالطها قضى بالصداق كاملا، يقول إذا خلا بها ولم يغلق بابا ولا أرخى سترا، يعني حتی اذا مجرد الخلوه تکفی حتی لو لم يرخص سترا، لكن اذا صح هذا الكلام اذا تأملنا في هذا الكلام لا نرسل الكلام على عواهله يستفاد من هذا الكلام ان هذه كان قضية خارجيه مرافعتون فقضى فيها بهذا الشيء، فرق بين ان يكون حكما واقعيا. و عن ابراهیم النخعی قولا آخر قال کان یقال اذا رعا منها ما یحرم علی غیره فله الصدام، بمجرد النظر یکفی ولو فرضنا لم یرخ سترن کان فی الصحراء مثلا کان فی مکان فاضی فی افضل فی غربت او بیت او ساحت او ما شابه داله. و قال ابو حنیفه اذا خلا بها فی بیتها وطع او لم يطعف المهر كله لها الا ان يكون احدهما محرما او احدهما مريما او كانت هي حائضا او صائمه في رمضان فليس لها في كل ذلك الا نصف المهر. خب هذا الكلام غريب من ابي حنيفه، طبعا ابو حنيفه عند الاراء العجيبه والغريبه ليس بعيد المهر الفخر الرازي في كتاب المحسوب في كتاب المنخول في علم الأصول مسكون الكتاب طبعا علّه عليه من هالجهة نقل عن أحد كبار علماء الشافعية يقول أما أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهرا لباطن أصلا هي أمور الشريعة عامة، طبعا معلق الكتاب بالصفحتين علّه عليه دوفعنا الحين على أهيل فينقل من كبار وقد صح به اسانید کثیره تقریبا من کان معاصره عن مالک امام دار الهجر الاصلاح عن مالک انه کان یقول ما ورد فی الاسلام مولود اشعن من ابی حنیفه، به اسانید کثیره لیس به سند واحد اورده اسانید فی الجزء الرابع عشر فی ترجمه نعمان بن ثابت فی تاریخ بغداد الخطیب من الخط بلی مثل احمد لم يولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة وكذا. على أيه نحن لا نعرف الآن دقيقا وجه ما قاله كيف ما كان، فإذا كانت النكت حكما واقعيا خب لا فرق، إذا كان مريضا خب لم يدخل به، وإذا كانت النكت حكما ظاهريا فكيف يقول إذا خلا بها في بيتها وطع أو لم يطع فالمهر كله لا إلا أن يكون كلمة وفاء أو لم يطع زيادة
بس احتمال بقاء آخر وهو لعله أعمى
لا وفاء أو لم يطع لا ليس لعل أبو حنيفة أراد مقام القضاء، لكن هذا التعبير وفاء أو لم يطع خطأ، إذا أراد مقام القضاء إجمالا كلامه لا بس، يعني هناك قرائن موجودة أنه لم يدخل بها منها إذا كانت صائمة منها إذا كانت حائضة صحيح. و طبعا هل كلام تام بناء على مسلكهم في حرمه اتيان النساء دوبرن و الا بناء على جواز ذلك كما هو المصطلح نحن احتاطنا في ذلك احتياط وجوبي انه لا يجوز، لكن بناء على جواز ذلك كما هو المشهور او جوازه اذا كان معرضها كما اختاره الاستاذ اسال الله بقى على ان بناء على هذا هذه الفروع لا اثر لها كان الصائم فقط الصائم لا تاثيره
بوده. اینا یه ملاک دارم اون این که خلوت تامه باشه
پس همون حکم ظاهریه مراد. پس بکنم حکم ظاهریه. آقا بسه اولمیت این حکم واقعی. مشکل اینجاست. بسیار خوب. حکم واقعی است یا ظاهری؟ اگر ظاهری باشه بسه اولمیت هم. اللهم الا ان يكون مراده يعني التزم منها لعل مراده يعني اذا كان مريضا او اذا كان حائض هذا لا نفهم معنى محصل لكلامه عند من هذا مثلا في باب نجاسة الفار اذا دخلت الفار في زيت او دهن خب عندنا انه اذا كان مايع كذا اذا كان دهن مايع اذا كان جن او يفرق بين ان يكون الفار قد دخل الدهن فرارا من هرته فینجوز اذا به نفسی دخل بلا فرهاد هیچی علا کیف دخل
حتی
لا مومیت ایه لا مومیت مشهور عندنا لا اکو رای دل
نجازی
حقا علا این یخرق بله اگر موش از گربه در رفتی روغن وارد شد یک حکم داره اگر خودش همجوری وارد شد فرار میکن در نجاز خب این ابو حنیف علا اند من هاده الفروع هو ابو حنیفه معروف عندهم اول من اسس الفقه التفریعی تفریعاتو من هذا القدیم اذا فرق من هرت او به نفسی دخل موجود سی کتاب طهار مومن عندي عندي بس مثلا از شدت ترس ممکنه مثلا کاری بکنه فلیت لها فی کل ذلک الا نصف المهر فلو خلا و هو صائمون فلو خلا بها و هو صائم صيام فرض في ظهار او نذر او قضاء رمضان فعليه الصلاه كله يعني فرق بين صيام فرض شهر رمضان و غيره و عليها العده فلو خلا بها في صحراء او مسجد او في سطح لا في سطح لا حجره عليه فليس لها الا نصف الصلاه طبعا ابن حزم يقول هذه اقوال لم تعتقد ان احد من السلف ولا جاء بها قرآن ولا سنه ولا قیاس ولا رأی سدیدهم بله و قال مالک اذا خلا بها فقبلها او کشفها ثم طلقها و اتفقا على انه لم يطعها فان كان ذلك قریبا یعنی مدت مثلا 10 ایام معها فليس لها الا نصف الصلاه فان تطاول ذلك مثلا سنه ما بین العقد الى ایام الزفاف حتی اخلق ثیابها او اخلق ثیابها فلحل مهرو کلو لباساش کهنه بشه چی غریب هذا کیف نفهمنه مدتا حد خلق ثیاب بسر و عن ابن مسعود قال لهن نصف به این جلس بین رجلی ها این مراده مقدمه المهم عدم الدخول لا یجب الا یعنی بل خلابها بل به این جلس بین رجلی ها لهن نصف ثم نقل عن ابن عباس كان يقول هذا آراء القائلين بأن الخلق توجب تماما ثم نقل في رجل دخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها قال عليه نصف الصلاة طبعا ابن حزم مضافا إلى أنه خب انصافا في تصورهم فقيه جليل مضافا إلى أنه أراد استقصاء الأغوال غرضه من ذكر كلام ابن مسعود وابن عباس شيء آخر وهو أنه ابن حزم من يرى حجيه اجماع الصحابه يعني الصحابه اذا اجمعوا على شيء هذا بالخصوص عند حجه اما اجماع غير الصحابه لا يرى حجته ولذا من شأن ابن حزم في هذا الكتاب اصولا هذا طريقته مثلا ينقل رايا عن 3-4-5 من الصحابه ثم يقول ولم يظهر لهم مخالف فحصل الاجماع فهو حجته و اما فی بعض المجالات ینقل آراء کبار صحابه ثم یقول و خالف من الصحابه فلان و فلان مراد او نفی الاجماع اجماع لم يتحقق عرفت النقطه فبعد ان نقل عن کبار صحابه و عن کبار تابعین و عن کبار الفقهاء فی مذهب فی تصوراته نقل ان الخلو توجب تمام المه بدا ینقل من الصحابه ابتداء ابن مسعود له لهان سلمه ثانيا ابن عباس عليه نصف الصداق ثانيا عن ابن عباس لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها ولها نصفه ايضا عن شريح قال لم أسمع الله عز وجل ذكر في كتابه بابا ولا سترا إذا زعم أنه لم يمسا فلا نصف صلاة. الموجود القرآن بس والإفضاء عنوان أرخا سترا ما موجود. و نقل عن قضية قضاء شره قضى بأنه نصف المهر. ثم بله عن محمد ابن سيرين، طبعا شريح و محمد ابن سيرين من التابعين، انه كان لا يرى اغلاق الباب ولا ارخاء الستر شيئا. و نقل ايضا عن الشعبي انه قال لها نصف الصدا. لاحظتوا بدأ ينقل عن الصحابة ثم عن التابعين من ذهب الى ان الخلب لا توجب الا نصف الصدا الاعتبار بالدخول ولو مكث معه ما شاء الله في اي مكان كان. و نقل عن طاووس لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها و ان اغلق عليها الباب. قلت له في ادا وجب الصداق وجبت العده. قال بله. ثم ان مكحول لا يجب الصداق والعده الا بملامسه البينه. هذا تبين من خلال هذا العرض اقوال الصحابه و التابعين، من يرى تمام المهر بالخلب من لا يرى. ثم بعد ذلك نقل ابن حزم قضيته هكذا: تزوج رجل جاريته فأراد سفرا فأتاها في بيتها مخليتن یا مخليتن ليس عندها احد من اهلها فأخذها فعالجها فمنعت نفسها فصب الماء ولم يفترعها لم يجامعها. افتراء هو ازاره البكاره تسمى به اصطلاح. فساق الماء فيها، يعني يمكن المرء بلا دخول الماء وزيد خلو تحمل هذا مسلمون ليس غير. فاستمر به الحمل، يعني المرء لم يدخل بها لكن حملت. فثقلت بغلام فرفع ذلك الى عمر فبعث الى زوجها قال انت تقول لم تدخل من جهت هي حملت، ففسر نعم انه جاء الماء وافرض هي حملت الماء وصارت الولاده ولكن من دون دخول مع انها كانت بكرا. فصدقها بانك فعند ذلك قال عمر من اغلق الباب او ارخى الستر فقد وجب الصداق وكملت العده. عرفت النقطه؟ وقد سبق صار فتبين هذا الشيء الذي موجود ان عمر قال من هدفه صدر المطلب، تبين انه قضاء مرافعه. ما هذا كان من شأن عمر، معروف من شأن عمر، يسن من نفسي مثل قضية المتعة. كان يقول أن الناس يجون في أيام الحج مشغولين، مثلا يجون من مكان بعيد عليهم ثياب مثلا خرقة وتراب كذا، فيدخلون مكة يرون لا ناس طيبين عندهم طيب كذا مستعملين رايحين للحمام بإسراف مختصرين. خب هذا لا يجمع، فمتعة الحج لا يجمع لأن هذا منافي مع شأن الحج. الرجل إذا دخل بعمرة لا يخرج من إحرامه حتى يأتي للحج في هالوسط.
بس هو مخلاف الخلاف.
أحسن. والغريب أن هؤلاء السنة لم يأخذوا بقول عمر في متعة الحج إلى يومنا هذا، وأخذوا بقولي في متعة النساء، وهذا غريب. قال عمر لا يرى قسل الرسول، لا يرى أن الجنوب يتيمم، ما كان يصلي إلى أن صار كلام بينه وبين مقدار مالك و عمار. و مع ذلك صرح علماء العامة أن هذا الرأي الذي قاله عمر أنه لا يصلي الجنوب بالتيمم ممن فرد به ولم يوافق عليها أحد، لم يذهب إليها أحد من السنة في قول عمر، صرح بذلك في كتاب الطهارة. فهو من طبيعته هذا الشيء، فرأى مشكلة فأراد حل المشكلة. ويقال قضية المتعة مثلا أخته تمتعت، أو يقال شيء آخر أنا ليس غراضي ذلك. المهم أن هذا كان مناسب مع شأنه، يرى شيئا بالعجل يأمر بذلك أنه هكذا يجعل. فأتصور أصل القضية هكذا. خب هذا له علاج، المرأة حملت مع وجود البكارة. هذا عندما في بعض رواياتنا عندما تضع تزول البكارة، البكارة تزول عند الوقت، استداك ليس غرضي الدخول فيه. لكن إذا فرضنا أن العدة والمهر والغسل متوقفتون على الدخول، خب لم يحصل الدخول، لا ابها الى ان مثلا انزل، نعم المرأة اخذت الماء الى نفسها فصار الولد وهي باكرتون. بعد في رواياتون اصلا هذه الرواية بعينها موجودتون، هذه القضية بعينها مذكورتون في رواياتون. على این كيف ما كان فتبين من خلال هذه الكلمات، اولا قلت لكم انا قرأت لكم العبارات بدقة، لم اسمع فيها ان اما ان ابي باكر شيئا، أنا عثمان ما أظن في بعض الكتب هنا لم نجد عن عثمان، أنا علي وعن عمر موجود وجملة من الصحابة، على أين ليس من البعيد. أصل القضية هكذا كان، من أغلق الباب أو أرخى الستر فقد وجب الصلاة وكملت العدة.
خب بقية الكلام غدا باعتبار صلى الله عليه وسلم.